الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه المحرر في الحديث في باب الصلاة، في باب صلاة التطوع:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي وزاد: ولا يسلم إلا في آخرهن.
هذا الحديث فيما جاء في ما يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر، والحديث صحيح، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى، يعني إذا أوتر بثلاث يقرأ في الأولى بسورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رأيتم، ويعني هذه مما من السنة، ولكن لو أن مصليا صلى بغيرها تصح الصلاة، لكن هذا الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وكلمة كان تقدم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، فإذا قال كان وأتى بعدها بفعل مضارع فهي في الغالب تفيد الاستمرار، إلا إذا كانت هناك قرينة تدل على عدم الاستمرار في ذلك، كما وكان يأتي بنص آخر أنه صلى الله عليه وسلم صلى في، يعني قرأ في الوتر بغير هذه، فكان هذه في اللغة تفيد الاستمرار غالبا، فالأصل فيها هي كان الدوام، لكن قد تأتي لغير الدوام إذا دل على ذلك دليل. ففي هذا استحباب، يعني ليس لازما، بل هو استحباب قراءة هذه السور الثلاث في الوتر، يستحب أن يقرأ اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة إذا احتسب الإنسان ذلك ونوى أنه يريد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعني ينال خيرا كثيرا وأجرا كبيرا. فيقول يعني هذه السور الثلاث قراءتها سنة مستحبة وليست بواجبة في الركعات الثلاث من الوتر. وسورة الأعلى يعني من ما قيل في يعني سبب قراءتها أن فيها ذكر ابتداء الخلق، أن فيه تضمنت السورة ذكر ابتداء الخلق، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، وفيها تقدير الله عز وجل، وفيها الإخبار بأن من تزكى فهو مفلح، زكى نفسه بفعل الطاعات وترك المنهيات فهو هذا هو المفلح، وفيها ترغيب في الآخرة والزهد عن الدنيا، وفيها ما ذكر الله سبحانه وتعالى عن بعض الأولين. أما سورة قل يا أيها الكافرون، وتسمى أيضا سورة الإخلاص كما تسمى قل هو الله أحد سورة الإخلاص، قل ففيها الإخلاص بالقصد والإرادة، الإخلاص بالقصد والإرادة والعمل. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فهذا إخلاص في القصد. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين، ففيها الإخلاص وبالقصد، يقصد الله سبحانه وتعالى بالعمل والإرادة. وقل هو الله أحد هذه التي أخلصت لله سبحانه وتعالى، وفيها الإخلاص إخلاص العقيدة، إخلاص العقيدة باعتقاد أن الله سبحانه واحد في صفاته وفي ذاته، ويوحد أيضا في أفعاله، فهي سورة الإخلاص. ولهذا من فضائلها، ولو رأى يعني قرأتم في التفسير لوجدتم أكثر من هذا، لكن الوقت لا يتحمل أكثر منها. ثم قال رحمه الله تعالى ورواه، بعد أن ذكر أن الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، ورواه أبو داود في سننه، وابن ماجة والنسائي. ثم قال، وهذه من فوائد المحرر وميزات المحرر، ولا يسلم إلا في آخرهن، ولا يسلم إلا في آخرهن. فهذا الحديث، هذه الرواية، رواية النسائي، تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد الثلاثة ولا يجلس إلا في الركعة الأخيرة، ويتشهد ويسلم. وفي هذا رد لما سبق وأن أشرنا إليه من كلام من؟ نسينا؟ محمد بن نصر المروزي قال لم نجد، هو لم يجد، وهذه من عبارات العلماء الدقيقة، لم أجد، فهو ينفي علمه، فيقول لم نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تقدم لنا، خبرا مفسرا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بثلاث لم يسلم إلا في آخرهن. لكن هو ورد أنه أوتر بثلاث، لكن كونها لا يسلم إلا في آخرهن، فيقول الإمام محمد بن نصر المرزي لم نجد هذا، والواقع أنه موجود. فهذا دليل لمن يقول أن الوتر بركعة والوتر بثلاث، إن شاء سلم من اثنتين ثم أتى بالثالثة منفردة،
وإن شاء سردهن سردا لا يجلس إلا في الأخيرة، لا يجلس بعد الثانية، فتشبه صلاته صلاة المغرب صلاة الفريضة، بل يسردهن سردا. وإن أوتر بخمس، وهذا تقدم معنا، سردهن أيضا في بعض الأحيان، أوتر بخمس يسرد سردا لا يجلس إلا في الخامسة ثم يسلم، وكذلك في السبع. أما في التسع فإنه يسرد ثمانيا ثم يجلس ويتشهد، ثم يقوم ويأتي بالتاسعة ثم يجلس ويتشهد ويسلم. هذا كله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والظاهر أنه إذا أوتر صلى بإحدى عشرة أنه يصليها مثنى مثنى ثم يصلي الأخيرة ركعة واحدة. وتقدم معنا أكثر من إشارة إلى هذا. المهم أن هذه فائدة في من هو يحب الاطلاع ويقرأ هنا وهنا، قد يشكل عليه ما قاله هذا الإمام محمد بن نصر المروزي.
ثم قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. رواه مسلم.
هذا الحديث دليل على سرد الخمس في الوتر، والظاهر من سياق الحديث أنه كان يصلي الثمان ركعتين ركعتين ثم يوتر بخمس سردا، ثم يسرد الخمس ولا يجلس إلا في آخرهن. هذه صفة من صفات وتر النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، أصل الوتر لا يكون إلا بالليل، وهي أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة. وتقدم لنا تفسير 13 ركعة، يعني قيل، يعني هو حديث عائشة الآخر لا، ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره. فالجمع بينه وبين هذا الحديث، قال العلماء إما أنها عدت في العدد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاة، وهذا تقدم معنا، يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين، يعني هو يبدأ بركعتين خفيفتين للنشاط ثم يصلي 11 ركعة. وقيل، وهذا يعني وارد أنها عدت هذا، وقيل غير ذلك، مثلا قيل أنها عدت راتبة العشاء البعدية. لماذا؟ لأن النبي كان يصليها في البيت، فلما جاء من المسجد وصلاها في البيت ظنت أنها من صلاة الليل، أو أنها عدت له، وهذا في يعني كأنه أبعدها ركعتي الفجر أو الركعتين اللتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما جالسا، كان هذا كله وارد. فالمهم أن هذه صفة من صفات وتر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي ثمان، والظاهر أنها، الظاهر كما قلنا أنها لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، أن الثمان هذه كانت مثنى مثنى، يصلي ركعتين ويسلم وركعتين ويصلي ويسلم، مثل ما جاء أنه كان يصلي 4 ركعات فلا تسل عن طولهن وحسنهن ثم يصلي 4، يعني كأنه يصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين بعدها ويطيل ولا تسأل عن حسن طولهن وحسن، ثم يستريح. ولذلك سميت التراويح من أن الإنسان يرتاح بينها، ثم يرتاح قليلا أو ما شاء، ثم يأتي بالأربع الثانية ركعتين ركعتين، ثم يوتر، ثم يأتي بالوتر ثلاث ركعات، فهذه 11 ركعة. أو هذا الحديث إذا صلى خمسا تكون 13 ركعة. قلنا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا بعض صفاته، وورد أنه أوتر بسبع السرد، السرد هذا أسهل للحفظ، ورد في السبع وفي الخمس وفي الثلاث سردا لا يجلس إلا في آخرها، وورد في الثمان لكن في التسع لكنه يجلس بعد الثامنة، ثم يتشهد ثم يقوم ثم يصلي ركعة ثم يسلم.
ثم قال رحمه الله: وعنها رضي الله عنها أنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
قال من كل الليل، وهذه توسعة، توسعة على الأمة. هو الأفضل أن يوتر ويؤخر الوتر إلى 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 آخر الليل، السحر آخر الليل قبل طلوع الفجر، إذا خشي الصبح يوتر بركعة. لكن ثبت عنه كما في هذا الحديث وحديث متفق عليه أنه النبي صلى الله عليه وسلم أوتر في أول الليل، وأوتر في وسط الليل في نصف الليل، وأوتر في آخر الليل. وفي هذا توسع على الأمة، فقد لا يستطيع كل الناس أن وسيأتينا الإشارة إلى فعل أبي بكر وعمر في الوتر، فهذا من باب التوسع على هذه الأمة رحمة بها. فمن يعني استطاع أن يوتر في آخر الليل فهو الأفضل، لكن من أراد أن يوتر أول الليل فهو جائز بعد صلاة الوتر. يبدأ وقته من صلاة العشاء، إذا صلى العشاء ولو كانت كما سبق ولو كانت مجموعة إلى المغرب، فمتى ما صلى العشاء صح له أن يصلي الوتر. فلو أن معذورا أراد أن جمع العشاء إلى المغرب جمع تقديم، فإنه له أن يصلي الوتر بعد صلاة العشاء التي جمعها إلى المغرب، لأن الصلاة المجموعة الصلاتين المجموعتين وقتهما واحد، فإنه يجوز له أن يوتر، يجوز له أن يوتر بعد أن ينتهي من صلاته جمعا، وله أن يؤخر إلى منتصف الليل، وله أن يؤخر إلى آخر الليل وهو الأفضل. فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: من كل الليل، أي من كل أجزاء الليل، جزءه الأول، جزءه الأوسط، جزءه الأخير، فمن كل أجزاء الليل صلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالت: فانتهى وتره إلى السحر. يقولون، يقول العلماء إذا قلنا يقولون أن ظاهر هذا الحديث يعني هذه الجملة فانتى وتره إلى السحر أن إتاره صلى الله عليه وسلم آخر الأمر كان سحر، يعني كان آخر الأمر من فعل النبي أو من وتر النبي أنه كان في السحر، ولذلك هو الأفضل وهو الذي يعني داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم آخرا على هذا التفسير وعلى هذا القول لهؤلاء العلماء. والسحر هكذا سحر بفتحتين جمعه أسحار، وهو الجزء الأخير من الليل الذي قبيل طلوع الفجر، هذا المراد في مثل هذا الحديث ومثل هذا اللفظ، وإلا في اللغة فهو يطلق على أشياء أخرى. السحر هو الرئة، رئة الإنسان أو الحيوان تسمى سحر، لذلك أبو جهل عندما كان يعيب شخصا قال انتفخ سحرك في معاتبتهم لبعض في غزوة بدر. فهذا الحديث أولا تقدم معنا أن وقت الوتر هو إذا صليت صلاة العشاء، إذا صلي العشاء وانتهى من صلاة العشاء دخل وقت أول وقت الوتر. قلنا أنه إذا جمعت أيضا كذلك، إذا جمعت إلى المغرب إذا صلى العشاء. وفي هذا الحديث بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر أول الليل، وأنه أوتر أوسط الليل، وأنه صلى الله عليه وسلم أوتر في آخره وقت السحر، وقد انتهى وتره إلى هذا الوقت الذي داوم عليه. هذا معنى يعني تفسير الشراح لانتهى وتره، انتهى وتره إلى السحر، أي إلى هذا الوقت الذي داوم عليه آخر حياته. لا يعني أول كان ليس دواما مطلقا في أول، لكن في آخر حياته انتهى وتره إلى السحر، أي داوم عليه آخرا في آخر حياته لهذا الحديث. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي مسعود البدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر من أول الليل وأوسطه وآخره. قال الطبراني في الكبير في المعجم الكبير عن عقبة بن عمرو وأبي موسى قال ليكون سعة للمسلمين. الحمد لله، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليكون سعة للمسلمين. هذا في تفسير هذين الصحابيين أو تعليل الصحابيين لإتار النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأجزاء من الليل. وفيه الترغيب في تأخير الوتر لقولها وانتهى وتره إلى السحر، وهذا لمن يثق بنفسه أنه يستيقظ، يعني الأفضل لمن يثق بنفسه أنه يستيقظ آخر الليل فإنه يؤخره إلى الليل.
ثم قال رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم.
أوتروا قبل أن تصبحوا أي قبل أن تدخلوا في الصبح، يعني قبل أن يطلع الفجر الثاني، قبل أن يطلع الفجر الثاني. أوتروا قبل أن تصبحوا أي تدخلوا في الصبح في الصباح. فإذا طلع الفجر خرج وقت الوتر على هذا، يعني إذا طلع الفجر. وسيأتينا قول آخر لهذا لمن للمتعمد عند الاختيار، لكن عند الاضطرار يعني إنسان نام أو نسي، فهذا سيأتينا حكمه إن شاء الله. أن من طلع، يعني الحديث يدل على أن من طلع الفجر وهو لم يوتر عمدا، هذا على قول العلماء في الجمع بين الأحاديث، فإنه لا يجوز له أن يوتر. طيب كيف سيأتينا نقدمهم عليه عجالة أن عائشة تقول إذا شغل النبي صلى الله عليه وسلم مرض أو نام فإنه يصلي 12 ركعة. إذن إما أن يكون يعني لا، سيأتينا أيضا حديث صريح في هذا أنه لا يؤديه وترا بل يؤديه شفعا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه للمعذور، فإنه الوتر يكون قبل طلوع الفجر، ولكن سيأتينا الحديث الآتي. هذا الحديث: إذا طلع الفجر ولم يوتر فإنه لا يجوز له أن يوتر، فلو صلى فإنه ليس يعني يصلي الوتر في 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 يعني أداء بل قضاء. وأجاز ذلك بعض أهل العلم، يعني لو أن وهو محمول على أيضا على النائم والجاسي فعل والناسي، فعل هؤلاء وقول هؤلاء العلماء وفعل كثير من الصحابة، هذا محمول على الناس أو على من نام. جاء أجاز هذا يعني الصلاة بعد طلوع الفجر، لكن هل هو على الإطلاق؟ بعض ظاهر الحديث يدل على القول الأول أنه لا يوتر، ولكنه يصنع ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يزيد ركعة تشفع وتره. فإن كان من عادته أنه يوتر بثلاث يصلي بالنهار 4، وإن كان عادته أن يوتر بخمس يجعلها 6، وإن كان عادته أن يوتر 7 فكذلك يشفع وتره، لما روت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. فدل هذا على أنه يصلي من الضحى عدد وتره، ولكن يضيف إليه ركعة ليكون شفعا، فلو كان بثلاث كما قلنا يجعلها 4 وهكذا. هذا الحديث فيه دليل على أن العبادات الموقتة بوقت لا تصح بعد وقتها ولا قبل وقتها، لا تصح قبل الموقتة بوقت، لا تصح قبل بعد وقتها كما أنها لا تصح بعد قبل وقتها. وظاهر الحديث أيضا يدل على أن الوتر الذي فات وقته هو ما كان تركه عن عمد، ما كان تركه عن عمد. أما النائم والناسي فسيأتي حكمها في حديث أبي سعيد بعد حديثين. اقرأ حديث ولا نترك حتى نأتي إليه، كم الوقت؟
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: وروى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل.
وذلك أفضل. وروى مين؟
مسلم.
ها؟
مسلم.
مسلم، لأن الحديث الأول رواه مسلم ثم عطف عليه هذا وقال وروى أي مسلم، وروى مسلم، وهو كذلك في مسلم رقم 755. فيه أن تأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل كما تقدم، لكن لمن وثق من نفسه بالاستيقاظ آخر الليل، الذي يثق أنه يقوم من آخر الليل فإن الوتر آخر الليل، تأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل في حقه. أما من لا يثق بذلك، يعني يخشى أن لا يستيقظ، فإن التقديم له أفضل. ففي حال يكون التأخير أفضل عند وثوق المسلم من نفسه أنه يقوم، إذا لم يثق فحتى لا يفوته الوتر وقت الوتر فإن الأفضل له. وكل إنسان يعلم، وسيأتي حديث أبي هريرة أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث، وفيها أن أوتر قبل أن أنام، وإن شاء الله نعلق عليه في مكانه. أما من لا يثق بذلك فالتقديم له أفضل. وهذه الحالة التقديم هي حالة الحزم والاحتياط، احتاط. والأولى حالة العزم والقوة. روى أبو داود رحمه الله في سننه من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: متى توتر؟ قال: أوتر من أول الليل. وأبو بكر يوتر من أول الليل، وهو من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا أن نتبع سنتهم، فهو في هذه أخذ بالحزم والاحتياط. قال: متى توتر؟ قال: أوتر من أول الليل. وقال لعمر: متى توتر؟ قال: آخر الليل. فقال لأبي بكر: أخذ هذا بالحزم، أخذ هذا بالحزم يعني بالاحتياط. وقال لعمر: أخذ هذا بالقوة. فقوله أخذ هذا بالحزم، قال في النهاية، النهاية وش موضوعها؟ ها؟ قريب الحديث مطلقا؟ نعم. طيب الذي في غريب الصحيحين، ها؟ ما اسمه ولمن؟ هذا لابن العثير في النهاية، والآخر الخاص بغريب الصحيحين
مشارق الأنوار.
مشارق الأنوار لمن؟ اختبار. تأخذ درجة. القاضي عياض ها؟ قال في ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: الحزم ضبط الرجل أمره ها؟ والحذر من فواته. هو هذا اللي هم هذا. لماذا قدم أبو بكر حذرا من أن يفوته وقت الوتر؟ فهذا هو الحزم. قال فلان حزم أمره، حزم أمتعته خشية أن يفوته، أن يفوته. أما قوله أخذ هذا بالقوة بالنسبة لعمر، أي بالعمل القوي بثبت العزيمة على قيام الليل، فهذا أخذ بالقوة لأنه يعني عازم ومتثبت أنه يستطيع القيام آخر الليل. ثم قال في آخر الحديث: فإن صلاة آخر الليل مشهودة، يعني تشهدها الملائكة وتكون لوقت نزول الرب عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، ويقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. متفق عليه. وهذا النزول يثبته أهل السنة والجماعة على ما يليق بجلال الله وعظمته، مع اليقين الجازم أنه لا يشبه نزول الخلق، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. فنحن نثبت ما أثبته الله لنفسه مع نفي التشبيه والتمثيل. الكيفية صفات الله لا تعلم، لا تعلم. إذا كان ابن عباس يقول ليس في الدنيا مما في الجنة، الجنة فيها عسل مصفى وفيها لبن لم يتغير طعمه وإلى آخره، ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، أما الحقائق فإنها مختلفة، الحقائق مختلفة، وكيفية نزول الرب سبحانه وتعالى لا تعلم. الإمام مالك رحمه الله تعالى سئل: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. ثم قال بأنه صاحب بدعة وأمر بإخراجه. فهذا هو الأسلم. عقولنا قاصرة عن ما في الدنيا، فكيف بما لا نخبر عنه؟ يعني الله سبحانه وتعالى أخبر أنه ينزل وأنه استوى على العرش إلى كل صفاته، لكن لم يخبرنا عن الكيفية. فنؤمن بما علمنا الله ورسوله ونكف عما لا نعلم، كما كف الأولون من الصحابة ومن بعدهم من سلف الأمة. الحديث أيضا فيه أن الوتر يجوز في أول الليل وفي آخره كما تقدم، فوقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني. ومن كل ذلك أوتر النبي صلى الله عليه وسلم. أيوه.
قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. رواه الترمذي. وقال: سليمان بن موسى تفرد به على هذا اللفظ، ولم نر أحدا من المتقدمين تكلم فيه، وهو ثقة عند أهل الحديث. وقال البخاري: عنده مناكير. وقال النسائي: ليس بالقوي في الحديث. وقال ابن عدي هو عندي ثبت صدوق.
سليمان بن موسى هو الأشدق المشهور فقيه، لكن كما قال في التقريب صدوق فقيه في حديثه لين، يعني بعض حديثه. وقد خولط قبل موته، يعني اختلط بعد قبل موته لكنه بقليل. قال النووي في الخلاصة: رواه الترمذي بإسناد صحيح. وقال ابن رجب في الفتح: ذكر المروذي عن أحمد أنه قال: لم يسمعه ابن جريج من سليمان بن موسى، إنما قال قال سليمان. قيل له: إن عبد الرزاق قد قال عن ابن جريج: أخبرنا سليمان، فأنكره وقال: نحن كتبنا من كتب عبد الرزاق ولم يكن بها. وهؤلاء الذين يروا هذه كتبوا عنه بأخرى. طيب، قال فائدة على الهامش: المروذي نسبة إلى ماذا؟ عندنا المروزي كلهم من تلاميذ الإمام أحمد، عندنا المروزي وعندنا المروذي، فكيف تفرق بينهما؟ وكل واحد من بلد، وكل واحد نسبة إلى بلد. المروزي هكذا بالزاي نسبة إلى مرو، مدينة مرو. أما المروذي فهو نسبة إلى بلد آخر يقال له أو اسمه مرو الروض، مرو الروض. فهذا المروذي وهذا المروزي وهما اثنان، وكلاهما من تلاميذ الإمام أحمد. فهنا يعني يتنبه، لا يظن أن هذا خطأ، والأخطاء كثيرة في المطابع، فيظن أن المروذي هي المروزي فأخطأ فصار خطأ فيها، خطأ طباعي. لا، هذا صحيح، لأن هذه نسبة وهذه نسبة. لكن كلام ابن رجب هذا، يعني الذي نقله عن الإمام أحمد، سيأتي ما يدل على أن الصواب خلافه. قال ابن رجب أيضا، وهذا من الإنصاف: وخرجه الحاكم أو أخرجه الحاكم من طريق محمد بن الفرج الأزرق، أخبرنا حجاج بن محمد قال ابن جريج حدثني سليمان. هناك من قال لم يسمع، قال لم يسمعه ابن جريج من سليمان بن موسى، ولكن هنا قال حدثني، وابن جريج ثقة، إنما يخشى إذا عنعن. أما إذا قال حدثنا فلا يزول احتمال التدليس، يزول احتمال إذا صح السند إليه، شرط صحة السند قبله. قال ابن يقول قال ابن جريج حدثني سليمان بن موسى. طيب، عن أخبرنا نافع عن ابن عمر، كان عن ابن عمر كان يقول، انتبه لهذه، عن ابن عمر هو الآن يريد الحديث في خلاف هل هو مرفوع أو موقوف، أو بعضه مرفوع وبعضه موقوف. قال عن ابن عمر كان يقول، من كلامه هو ابن عمر: من صلى الليل فليجعل آخر صلاته وترا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. هذا فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الوتر. كل كلام هذا كله كلام من؟
ابن عمر.
فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل الفجر. إذن هو ذكر الأول من كلامه على أن من إذا طلع الفجر فقد ذهب وقت الوتر. هذا كله كلام ابن عمر. ثم استدل لقوله هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أوتروا قبل الفجر، فيكون المرفوع منه على هذه الرواية المرفوع منه قوله أوتروا قبل الفجر. وقال إسناده صحيح. ثم قال وانظروا إلى أدب العلماء، أشبه قال، ما قال هذا خطأ هذا مردود هذا فيه كما يفعل المتعجلون. قال وهذه الرواية رواية الحاكم التي فيها هذا التفصيل أن بعض الحديث موقوف وبعضه مرفوع، قال وهذه الرواية أشبه من رواية الترمذي التي رفعت التي فيها الرفع في جملة الكلام، فإن فيها أن ذهاب كل صلاة الليل بطلوع الفجر إنما هو من قول ابن عمر، واستدل له بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل الفجر. وارجعوا إلى هذا في المصادر، ومنها فتح الباري لابن رجب رحمه الله. فالحديث يدل على حتى بجزئه الأخير الذي هو مرفوع يدل على أن على يدل على خروج وقت الوتر بماذا؟ بطلوع الفجر، وهو مذهب الجمهور. هذا مذهب الجمهور، إلا أن المالكية قالوا إنما يخرج وقته الاختياري ويبقى الضروري، ويبقى الضروري، ويبقى وقته الضروري إلى صلاة الصبح. وحكى ابن المنذر عن جماعة من السلف أن وقته يمتد إلى صلاة الصبح، أن وقته يمتد إلى صلاة الصبح، وحملوا ذلك هذا القول على ماذا؟ على أنه في غير حق المتعمد، أنه في غير حق المتعمد. طيب نقف عند هذا الحديث، وما شاء الله هذا الحديث يحتاج إلى وقفة. من نام عن وتره أو نسيه فليصلي مثل ما جاء في الفريضة، مثل ما جاء في الفريضة. كم اليوم؟ 7 خلاص.